No. No. بشيء تقربا لله عز وجل. فأول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن عقد النذر مكروه، وقد استدل على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقد قال في ذلك إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فبين صلى الله عليه وسلم أن النذر إنما يأتي من البخيل، يستخرج به من البخيل ما لا يستطيع أن يأتيه إلا بالنذر. وهذه المسألة يا إخواني مما اختلف فيه أهل العلم، هل النذر في نفسه مكروه أم لا؟ والصحيح الذي تجتمع عليه الأدلة أن النذر على قسمين، النذر على قسمين. القسم الأول نذر التبرر برائين، نذر التبرر من البر، وهو إلزام العبد نفسه بشيء طاعة لله عز وجل من غير شرط، من غير شرط. إلزام العبد نفسه بشيء طاعة لله عز وجل من غير شرط، كأن يقول لله علي صيام كذا، ذبح كذا، إطعام كذا، هكذا من غير شرط. وسمي تبررا لأن الناذر يأتي به على سبيل البر المحض، على سبيل التقرب المحض، من غير سبب، من غير دافع يدفعه إلى ذلك. وأما القسم الثاني فهو نذر المشارطة، نذر المشارطة من الشرط، وهو إلزام العبد نفسه بشيء طاعة لله عز وجل على سبيل الشرط، على سبيل الشرط، كأن يقول إن شفيت فلله علي كذا، إن قدم المسافر فلله علي كذا، إن نجح الولد فلله علي كذا، إن ولدت الزوجة فلله علي كذا. هذا إيش اسمه؟ إن هذا إيش اسمه؟ شرط، صحيح؟ طيب، هذا نذر المشارطة، يعني لم يأتي به الناذر إلا لسبب دفعه إليه. فهناك سبب، هناك شرط يأتي به حتى يأتي بالنذر. فالقسم الأول حكمه أنه جائز من غير كراهة، وأنه مستحب، حكمه الاستحباب، وهو من صفات الصالحين، كما في قوله تعالى يوفون بالنذر، وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وأما القسم الثاني فهو الذي يتنزل عليه كلام المؤلف رحمه الله. القسم الثاني هو الذي ورد بشأنه النهي، وقد تنازع فيه العلماء هل هو مكروه أو حرام، يعني بعض العلماء أوصله إلى منزلة إيش؟ إلى منزلة التحريم. طيب، ما الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل الجمع بين الأدلة، لأن الأدلة كما ترى جاءت تمدح النذر وتثني على أهله، وجاءت أيضا تنهى عن النذر وتذم أهله، صحيح؟ طيب، هل يمكن أن تتعارض أدلة الشرع أو تتناقض؟ هل يمكن أن تمدح الشيء ثم تذم نفس الشيء؟ فتبين أن الذي مدحته النصوص من النذور غير إيش؟ غير ما ذمته، فالذي جاء في الآيات غير الذي جاء في الأحاديث، هذا قسم وذاك قسم آخر. طيب، شيء آخر، أن الحديث الذي فيه النهي عن النذر هو الذي أوضح لنا صفة النذر المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما يستخرج به من البخيل. طيب، هذا يتصور في نذر الشرط ولا في نذر التبرر؟ في نذر الشرط. كيف يعني؟ لأن البخيل هو الذي لا يأتي بالشيء ماذا؟ طواعية، وإنما يأتي به على مقابل، فلولا أن هناك مصلحة لما أخرج ما عنده، إنما يخرج ما عنده إذا كانت هناك إيش؟ مصلحة. فكذلك الذي يقول إن شفيت فلله علي كذا، ما أخرج النذر، ما تطوع بالنذر إلا في مقابل مصلحة تأتي وهي الشفاء، فهذا هو الذي يتنزل عليه النهي. فالحاصل إذن أن النذر إن كان تبررا من غير شرط فهو مستحب ولا كراهة فيه أصلا، وأما إن كان عن شرط فهو مكروه أو حرام. وهو مع ذلك يجب الوفاء به. الكلام هنا على القسم الثاني الذي هو نذر الشرط أو المشارطة، مع كونه مكروها مذموما منهيا عنه فإن الوفاء به واجب، فمن عقد نذر شرط فحصل له الشرط وجب عليه أن يفي بالنذر، وإن كان في أصله ماذا؟ منهيا عن عقده، هو في الأصل منهي عن ذلك، لكن إن فعله وجب عليه أن يفي به. نتكلم هنا على بعض شروط النذر، فمنها ما يشترط في الناذر، منها ما يشترط في الناذر. يشترط في الناذر البلوغ والعقل، يشترط في الناذر البلوغ والعقل، فلا ينعقد نذر صبي ولا مجنون. وأما الإسلام فالصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن من نذر نذرا حال كفره ثم أسلم وجب عليه أن يفي بالنذر. من نذر نذرا حال كفره ثم أسلم وجب عليه أن يفي بالنذر. وما الدليل؟ حديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. تمام. ومن شروط النذر ما يشترط في عقد النذر أو صيغة النذر، فيشترط فيها أن تكون باللفظ، لا بد من التلفظ، فلا يكفي النية المجردة. وكثيرا ما يسأل عن هذا، يقال: أنا كنت ناويا أن أذبح شيئا أو أطعم شيئا أو ما أشبه ذلك، هل هذا نذر؟ الجواب لا، طالما أنه لم يتلفظ به فإنه إيش؟ ليس بنذر. ويشترط أيضا في هذه الصيغة في هذا اللفظ أن يكون دالا على الالتزام، أن يكون دالا على الالتزام، لأن النذر في حقيقته كما عرفت هو ماذا؟ إلزام العبد نفسه بشيء، إيجاب العبد على نفسه شيئا، فلا بد أن يكون اللفظ دالا على ذلك، مثل لله علي كذا، نذر علي كذا، نذرت لله كذا، تمام. وأما مجرد الإخبار عن شيء مستقبل، كأن يقول مثلا سأصوم كذا، سأطعم كذا، سأذبح كذا، سأتصدق بكذا، هذا مجرد إيش؟ إخبار، ليس فيه إيش؟ التزام، ليس فيه إيجاب، فلا يكفي هذا لعقد النذر. من تلفظ بشيء من هذه الصيغ فإن هذا لا يعتبر نذرا. ومن الشروط ما يتعلق بالمنذور، بالشيء المنذور، وهذا هو الذي سيأتي تفصيله في كلام المصنف رحمه الله. نعم. كلمة البر هنا تشمل كل أنواع الخير، تشمل كل أنواع الخير، كل ما يرضي الله عز وجل من واجب أو مستحب، من واجب أو مستحب. وبالنسبة للواجب فإنه لا بد أن يأتي به ولو من غير ماذا؟ ولو من غير نذر، صحيح. فنذره يزيده إيجابا، يقويه، تمام. وأما المستحب فإنه يصير واجبا بالنذر. فلو نذر مثلا أن يصلي بالليل، أن يقوم شيئا بالليل، فهذا في أصله مستحب ولكنه صار واجبا بالنذر. فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فكل ما هو طاعة لله، كل ما هو بر، كل ما هو قربة إلى الله تعالى، فإن الوفاء به يجب إذا كان منذورا. وسيأتي الكلام على نذر المعصية. قال: وإن كان النذر مباحا أو جاريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوفي به. إذن كم هذه؟ أولا، إن كان النذر مباحا، لو كان الشيء المنذور مباحا من المباحات، نذر أن يأكل كذا، نذر أن يجلس كذا، تمام، هذا كله من المباحات. أو جاريا مجرى اليمين، هذا الشيء الثاني. جاريا مجرى اليمين يعني يعامل معاملة اليمين، واليمين مر معنا في المجلس الماضي. فمعنى قوله جاريا مجرى اليمين يعني هو في حكم اليمين، يشبه اليمين. كمثل ماذا؟ قال: كنذر اللجاج. واللجاج هو الخصومة، هو الخصومة، يعني في أثناء خصومتك مع أحد إخوانك هناك جدال ونقاش وكذا، ففي أثناء الخصومة نذرت شيئا معينا، فهذا هو ما يسمى بنذر اللجاج. وكذلك الغضب، النذر الذي يكون عند الغضب، هذا هو الشيء الثاني. الشيء الثالث: أو كان نذر معصية، يعني نذر شيئا محرما فيه معصية لله تعالى. ما الحكم في جميع هذا؟ لم يجب الوفاء به وفيه كفارة يمين إذا لم يوف به. طيب، نتناول هذه الأشياء شيئا فشيئا. أولا، نذر المباح، نذر المباح ما حكمه؟ الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه في الأصل ينعقد ويجب الوفاء به إن كان فيه تقوية على طاعة الله، إن كان فيه تقوية على طاعة الله هو في الأصل ينعقد يصح ويجب الوفاء به إن كان فيه تقوية على طاعة الله، أو كانت له صلة بالعبادة بشيء فيه عبادة لله فيه تعظيم لله. والدليل على ذلك ما ثبت أن امرأة نذرت أن تضرب بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من الغزو، نذرت أن تضرب بالدف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو قادم من الغزو، فقال لها عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. طيب ضرب الدف عبادة ولا عادة؟ عادة مباح، والنبي عليه الصلاة والسلام صحح نذرها لم يبطله بل أمرها أن توفي به. لماذا؟ قال العلماء لأن ضربها بالدف على هذه الحالة ليس مباحا مجردا، وإنما هو كالشكر، كالشكر لله تعالى على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الحيثية صار ماذا؟ صار يشبه العبادة، يشبه القربة لله عز وجل. وأما إن كان مباحا مجردا ليس فيه قربة لله تعالى وليس له صلة بأمر تعبدي، فالأشبه في هذه الحالة أنه تكون فيه كفارة اليمين كما قال المصنف رحمه الله. إذن نقسم نذر المباح على قسمين: القسم الأول أن يكون فيه تقوية على طاعة الله تعالى فهذا يصح ويجب الوفاء به. القسم الثاني ما كان مباحا مجردا لا صلة فيه لأمر تعبدي فهذا فيه كفارة اليمين. طيب القسم الثاني الذي هو يجري مجرى اليمين، النذر الذي يجري مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، هذا فيه كفارة اليمين فعلا كما قال المصنف رحمه الله. وهنا قاعدة احفظوها في أحاديث الباب لأن أحاديث باب النذر متعددة، وفيها ما فيه تصريح بأنه مثلا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، لا نذر في كذا وفيه كفارة يمين. لا يصح من هذا يا إخواني إلا ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: كفارة النذر كفارة اليمين. احفظ هذا، لا يصح من أحاديث الباب إلا ما في صحيح مسلم، كل ما سواه ضعيف ضعفه أئمة النقد والحديث. تمام. طيب الحديث ماذا تجد فيه؟ فيه عموم كفارة النذر كفارة يمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النذر من هذه الحيثية في حكم اليمين. طيب نذر الغضب ونذر اللجاج هو في حكم اليمين كما عرفت، عندما يكون في غضب أو في خصومة كأنه حلف يمينا فأشبه اليمين من هذه الحيثية، فصح أن يكون ماذا؟ فيه كفارة اليمين. فالحاصل عندنا أن نذر اللجاج، أن نذر اللجاج ونذر الغضب فيهما كفارة اليمين. ما الدليل؟ العموم، هذا الحديث العام كفارة النذر كفارة اليمين. طيب نذر المعصية يقول رحمه الله بعد ذلك: ويحرم الوفاء به في المعصية، يعني لا يجوز أصلا، لا يجوز أن ينذر المسلم معصية لله تعالى. طيب لو وقع وهو يحرم عليه الوفاء به، ما الحكم في هذه الحالة؟ هل فيه كفارة يمين أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. وكما قلت لكم الأحاديث التي فيها التصريح لا تصح، يعني في الباب لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين، هذا من أحاديث الباب لكنه لا يصح. فرجعنا إلى العموم كفارة النذر كفارة اليمين. فالخلاف هنا بين العلماء: هل نذر المعصية ينعقد أصلا حتى يدخل في العموم أم لا؟ انتبه معي، هل نذر المعصية ينعقد من الأساس، يصح من الأساس حتى يتناوله هذا العموم، حتى يدخل في هذا العموم؟ لأنه لو كان نذرا باطلا من الأساس لما صح أن يدخل في ماذا؟ في النص، لأن النص لا يتناول شيئا باطنا، لا يتناول إلا النذر الصحيح المعتد به شرعا. فهل نذر المعصية قد انعقد أساسا واعتد به شرعا حتى يصح أن ندخله في هذا العموم؟ هذا هو موطن اختلاف العلماء في هذه المسألة. ولو قيل والله تعالى أعلم بالتكفير احتياطا لما كان بعيدا، يعني لو قلنا بالكفارة على سبيل الاحتياط فإن هذا يكون قريبا إن شاء الله تعالى. طيب، هناك أنواع أخرى من النذر. بالنسبة للنذر الذي سبق نرجع مرة أخرى إلى نذر الطاعة، إلى نذر الطاعة، من نذر شيئا فيه طاعة لله تعالى فعجز عن الوفاء، فعجز عن الوفاء، نذر مثلا أن يصلي لله تعالى ركعتين فعجز عن ذلك، ما الحكم؟ الجواب كفارة النذر، ها، كفارة اليمين. فمن عجز عن الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين. نوع آخر من أنواع النذور وهو نذر، النذر المبهم، النذر المبهم، يعني إذا قال لله علي نذر هكذا ولم يسميه، لم يعينه، ما قال صلاة ولا صيام ولا حج ولا إيش يكون، قال لله علي نذر، ما الحكم؟ الجواب كفارة النذر، كفارة اليمين. فالنذر المبهم فيه كفارة يمين أيضا. من أنواع النذور كذلك النذر فيما لا يملك الإنسان، النذر فيما لا يملك الإنسان، وقد ثبت النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا يجوز لك أن تنذر شيئا ليس في ملكك، ليس في استطاعتك، يعني لا يجوز لك أن تنذر ذبح شاة فلان. لو قال القائل لله علي أن أذبح شاة فلان، هذه ليست مملوكة لك، فلا نذر لابن آدم فيما لا يملك. تمام. طيب، هل فيه كفارة اليمين أم لا؟ على الخلاف كنذر المعصية تماما، هل النذر فيما لا يملك ابن آدم قد صح أصلا وانعقد حتى يدخل في كفارة اليمين أم لا؟ هذا محل الخلاف بين العلماء. نكتفي بهذا القدر.